بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء خاص. هذا اللقاء خصصته قناة المجد مواساة للأمة في فقد فقدته الأمة في أحد علمائها من علماء العراق. فقدت العراق وفقدت الأمة الإسلامية الدكتور حارث بن سليمان الضاري، أمين عام هيئة علماء المسلمين بالعراق، فجر الخميس يوم أمس، والذي يوارى جثمانه عصر اليوم بعد صلاة العصر. نسأل الله جل أن يغفر له وأن يرحمه. والحديث عن الشيخ يطول، ولكن في هذا اللقاء نحاول أن نلملم الأوراق ونوجه الحديث كحق من حقوق الشيخ في أمر يسير. يسرنا أن يكون معنا في لقائنا الخاص للحديث عن الشيخ حارث الضاري رجل زامله في دراسته في الأزهر، وبينه وبين الشيخ مواصلات ومراسلات دائمة وقرابة عائلية. يسرنا أن يكون معنا الشيخ الدكتور حسين الجبوري، الأستاذ في جامعة أم القرى. حياك الله يا شيخنا. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجركم في وفاة شيخنا، وأن يأجرنا في مصابنا جميعا ويخلفنا خيرا. دكتور حسين، لعل الحديث عن ابتداء عن عائلة الضاري عندما تذكر في العراق، قد يكون هناك ارتباط كبير بين الاحتلال البريطاني والاحتلال الأمريكي. هذه الأسرة عرفت بمقاومتها لهذا الاحتلال وهذا العدوان، وامتد هذا في سلالتها حتى كان الشيخ حارث رحمه الله آخر من حمل هذا اللواء، وسيستمر إن شاء الله يعني أبناؤه في حمل هذا اللواء. بداية، لو تحدثنا عن علاقة الاحتلال البريطاني بالاحتلال الأمريكي ودور هذه الأسرة في مقاومة هذا الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل على محمد،
وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل على محمد.
اللهم إني أسألك أن تتقبل أخي وحبيبي الشيخ حارث الضاري قبولا حسنا عندك في دار الخلود، واسألك اللهم أن تجعله من الشهداء، واسألك اللهم أن تنور عليه قبره وتوسع عليه فيه. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ حارث الضاري رحمة الله عليه، منذ أن وقع الاحتلال وفي اللحظات الأولى لوقوع الاحتلال، عزم أمره على أن يعيد سيرة أجداده وأخواله وأعمامه في مسألة المقاومة للمحتل. فكما حصل ثورة 20 عندما احتل الإنجليز جنوب العراق، وكيف القبائل العربية انتفضت في ذلك الوقت مع أن السلاح لم يكن متكافئ، لكن عزيمة الرجال والصدق فيها والتصميم على الوصول إلى ما يريدون هو الذي أدى لأن تنتصر القبائل العربية على الإنجليز بما كان عندهم من قوة ومدافع وأسلحة، بينما الهوس المشهورة عند القبائل العربية الطوب أفخر له مقواري، طوب الإنجليزي اللي يستخدمه اللي هو مدافع نسميه، المقوار قطعة خشب برأسه زفت ويقاتل فيه.
ما في مكافأة،
ما في عندهم مكافأة، وحتى السلاح يكاد يكون معدوم، لكن العزيمة والتصميم هو الذي أدى إلى هذا. وكان ممن يشاركون في هذا من قبائل الوسط، قبيلة الزوبع تشارك بشيخها الشيخ ضاري المحمود رحمه الله، وقاومت المقاومة الشديدة وأنهتها بمقتل لشمن. لشمن هذا كان القائد الإنجليزي للقوات البريطانية في فترة الاحتلال، واللي شارك في قتله والد الشيخ حارث
سليمان.
نعم، اللي هو سليمان وأخوه هم اللي شاركوا بقتله، ونسب إليهم هذا. وعندئذ أيضا الهوسة المشهورة ضاري بتشا لندن. ضاري بتشا لندن لما قتل قائدهم وكذا. فبالتالي إذن الأسرة لها تاريخ جهادي ومقاومة لكل محتل.
جميل.
الإنجليز قبل ذلك ثم الآن الأمريكان لما جاءوا احتلوا العراق بدأوا أيضا بالمقاومة، وكان أول من نادى بها هو الشيخ حارث رحمة الله عليه بعد أن عاد من التدريس في الإمارات إلى العراق. وأواصر التواصل بين من ثاروا في الثورة العشرين وبين من يساهمون في الاحتلال قائمة. أمس أسمع أسرة تتحدث من كربلاء، قل من أسرة الياسري، قال إحنا آبائنا وأجدادنا مع آبائه وأجدادي قاتلوا سوية وفي مواثيق وفي يعني تواصل، وأنا إلى الآن أنا متواصل معهم ومعهم في الجهاد، وعلاقتي مع مثنى علاقة قوية ولن تتوقف ولن تنقطع. فبالتالي إذن لس أثر هذا التداخل في الجهاد موجود في القبائل العربية. وحتى أمس نرى على شاشات التلفاز مجلس القبائل العربية في الجنوب يعزي به، علما أنه ما كان يمكن أن يتوقع مثل هذا الأمر لولا أنه هذه صلة وارتباط بين القبائل، بين ثورة العشرين مع ضد الإنجليز والثورة الحديثة ضد المحتل وهم الأمريكان. فالشاهد أنها أسرة جهادية لا ترضى الضيم، لا ترضى الاحتلال، فتشارك فيه، فهو من هذا النمط رحمة الله عليه.
شيخة قبيلة الشيخ عليه رحمة الله كانت معروفة من ناحية عشائرية في هذه المواجهة، وكانت يعني إمارة كذلك القبيلة
نعم فيها نعم، اللي هو طبعا هو أكثر ما يعرف هناك بالزوبة،
شمر،
اللي هي الأوسع تصير شمر والأوسع تصير طي.
أها جميل.
يعني زوبع هو كان نقول الفخذ،
فخذ من شمر،
من شمر.
جميل.
فشمر تصير أوسع، بعد شمر من طي، فطي تكون هي الأوسع له.
جميل. هذا الامتداد شيخنا الكريم لابد أنه كان يعني يصاحبه نشأة وتربية كانت للشيخ ضاري حتى وصل إلى ما وصل إليه رحمه الله. نريد أن نسلط الضوء قليلا على نشأة الشيخ، كيف نشأ الشيخ، البيئة التي عاش فيها الشيخ.
لا شك أنه الأسرة توجهها ونشأتها إسلامية كأسرته. وأنا كنت أرى والده رحمه الله
عليه رحمة الله
يعني ملازم للمساجد وملازم لعلماء المساجد كوالد، فمن باب أولى أن يربي إذن أبناءه على مثل هذا الأمر. فالشيخ رحمة الله بداية ما بدأ نشأ على تعليم القرآن في المنطقة اللي هو فيها، هو في منطقة اسمها باسمهم خان ضاري، والقضاء هو قضاء أبو غريب الأوسع، لكن المنطقة تنسب إليهم وأنها خان ضاري. فكان فيها نشأ على دراسة القرآن وحفظ القرآن، ثم بعد ذلك انتقل إلى أبعد إلى الفلوجة، كان يذهب يدرس الدراسة النظامية في مدرسة الشيخ عبد العزيز سالم، وأنهى الدراسة فيها وأظنها هي تصل إلى الثانوية أو تعادل الثانوية. ثم بعد ذلك درس في الجامعة كلية الشريعة، وبعدها المواصلة إلى الأزهر لدراسة الماجستير والدكتوراه. فهذا التسلسل العلمي لا شك ينمي في الإنسان جانب الجهادي، لأنه إيش قيمة الدراسة العلمية الشرعية إذا ما تؤتي ثمارها في المواطن اللي محتاجينه. وأكثر ما كانت الأمة محتاجة في هذه المرحلة هو مرحلة فهم كيف نقاوم العدو، ما هي الوسائل، وبالتالي نبحث عن المشروع. المشروع هو أننا ننظر الإسلام ماذا شرع في مثل هذه الحالة. لذلك إذن الشيخ حارث لديه المعلومة الشرعية المحصنة له أولا من المخالفة، وثانيا التي تفتح له الطريق في التفكير في التعامل مع الاحتلال أو غير الاحتلال. فمن هنا إذن دراسته كلها كونها شرعية تأصيلية وتطبيق لها أنه دفع هذا إلى أن يختار طريق المقاومة أو طريق الجهاد ضد المحتل، وهذا هو شرع الله عز وجل في هذا الجانب، لأن الله عز وجل أوجب علينا ما يسمى بجهاد الدفع ضد الغازي أو ضد المحتل أو ضد الغاصب أو ضد إذا حصل مثل هذا الأمر
الاعتداء. طيب درس الشيخ دراسات العليا خارج العراق،
كان نعم في الأزهر،
في الأزهر زمان،
حصل على ماجستير في التفسير، ثم حصل على ماجستير في الحديث، وأكمل الدكتوراه في الحديث.
جميل. وكانت أغلب رسائله ومؤلفاته يعني
طبعا حول الموضوع الحديث ومنهجية المحدثين.
جميل.
والجرح والتعديل عند المحدثين. جميل. عند التعارض وكذا، هذا كان معمل
حتى كان يسعى إلى تأصيل الجانب يعني مكانة الكتاب والسنة عند المسلمين، ضرورة الالتزام بها.
نعم، لأنه شوف لا ننسى احنا ينبغي انه عندنا شيء لابد نشير له، وهو مسألة التأصيل العقائدي. الدراسة في العراق فيها تأصيل عقائدي، وهو أن الكتاب المقرر هو شرح الطحاوية. وشرح الطحاوية معروف أنه الكتاب المعتمد عقائديا، فهذا له يعني تأثير على استقامة والبناء بالنسبة للمكلف.
جميل جميل جدا. طيب نحن الزملاء أعدوا لنا تقريرا، نستأذنك شيخ الكريم في أن نتابع هذا التقرير عن الفقيد الشيخ حارث الضاري رحمه الله، نتابع ثم نعود.
الفتنة الطائفية كان لمخابراتكم،
ثمة من يموت فتبكيه العيون لدقائق وما أن تجف تنساه تلك العيون، وآخر يموت فتبكيه القلوب قبل العيون ويذرف الدمع وتنفطر الأفئدة لرحيله. عرف الراحل المولود في أبو غريب بضواحي بغداد عام 1941 بمواقفه الداعية لخروج القوات المحتلة من العراق، وينتسب إلى واحدة من كبرى العائلات في العراق والتي تنتمي إلى قبائل شمر العربية العريقة. الشيخ الذي درس أصول الدين والحديث والتفسير بجامعة الأزهر الشريف في مصر حصل على الدكتوراه في الحديث عام 1978، وبعد 3 عقود من تدريس الحديث تفرغ الشيخ الضاري لإدارة هيئة علماء المسلمين في العراق، وهي هيئة إسلامية سنية نشأت بعد الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين بأقل من أسبوع لجمع الكلمة ورص الصف بين المسلمين. وبحكم واقع العراق حينها المتمثل في وجود قوات أجنبية وظهور عدة تحديات تهدد وحدة العراقيين وعلى رأسها الطائفية، رأى الشيخ حارث الضاري أن المهمة الأولى للعراقيين هي العمل على وحدة الشعب، يليها العمل على إزاحة الاحتلال بكل السبل المتاحة شرعا وقانونا. وتكريسا للموقف الرافض للاحتلال، امتنعت هيئة علماء المسلمين عن المشاركة في المؤتمر الوطني العراقي، وأوضح الضاري أن من أهم الثوابت التي حافظت عليها الهيئة عدم المشاركة في تشكيل سياسي أو رسمي حتى لا يمنح ذلك شرعية للاحتلال. وبعدما خرج الاحتلال وترك أذياله، واصل الشيخ الفقيد مواقفه البطولية، إذ دعا في أبريل عام 2012 الشعب العراقي إلى القيام بثورة شعبية سلمية ضد حكومة نور المالك الشيعية، وحذر من عواقب استمرار الهيمنة الأمريكية والإيرانية على بلاده. تغيب الأجساد ولا يغيب الأثر، وما بالك إن كان الأثر إرثا من النضال والكفاح ضد المحتل. حقا فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم في لقائنا الخاص نتحدث عن الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله وضيفنا الدكتور حسين. دكتور، يمكن لعل المتأمل في صورة الشيخ حارث عليها رحمة الله كان يرى شيئا من معالم الحزن دائما ما تظهر على وجهه، حتى أنه كانت بعض الأسئلة توجه إليه: لماذا لا تبتسم؟
الواقع ما يعاني العراقي وما أصاب العراق وما تم من المستعمر ومن المحتل تجاه أبناء العراق وبالذات الطبقات المتميزة فيه من قتل من اغتيال ومن تشريد ومن ما بقيت جريمة إلا ونفذت، فكيف تريد للرجل الغيور الحريص على الحفاظ على دينه وعلى بلده وعلى وطنه وعلى مجتمعه أن يبتسم؟ فهو لكثرة ما يحمل من هم هذا البلد لا يبتسم. لكن هل الابتسامة لو وجدت هي تعبر عن حسن؟ لا، لأن هو لو كانت عدم الابتسامة لحقد أو ضغينة أو تنكيل في الآخرين نقول نعم هذه مذمومة، لكن كون الإنسان يحمل يعني يحمل هم أولا دينه والإسلام ثم أمته ثم مجتمعه ثم كيف يقدر يجمع؟ لكن مع ذلك قد يكون أيضا مبالغ في هذا، لأنه اللي يجلس معه واللي يتباسط معه يجد منه الابتسامة،
وهذا ما لا يعرفه كثير
نجد هذا جميل. لكن طبعا أمام الجمهور وأمام كذا من الصعب أنه الإنسان يتغلب على همه وأحزانه أمام الآخرين، لكنها هي مهمة إسلامية وليست ضغينة ضد أحد. لا يوصف هذا الحزن وكذا على أنه ضغينة، هنا يكون مذموم، لكن كونه لأجل الدين ولأجل مجتمع ولأجل كذا ولم يكن أيضا الدائم، إذا ما يكون هذا مذموم.
جميل جميل. طيب خليني نستأذنك شيخنا الكريم في هذه المداخلة الهاتفية مع الدكتور عادل جبوري الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية. حياك الله يا دكتور.
حياك الله وحمدك.
نسأل الله أجل أن يعظم أجرنا وأجركم في وفاة الشيخ.
آمين إن شاء الله.
دكتور علي، خليني أخذ كده بس بحكم يعني علاقتكم بالشيخ نظرة سريعة للجانب السياسي في حياة الشيخ.
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البدء نعزي أنفسنا وأهل الشيخ رحمه الله والمسلمين جميعا بوفاة هذا الشيخ الفذ المجاهد، ونسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة.
اللهم.
فقد كان رحمه الله مجاهدا منذ دخول الاحتلال إلى العراق، وكان له موقفا واضحا صابرا محتسبا، عانى ما عانى في سبيل الاضطهاد وظلم وتهجير. وكيف لا يكون الشيخ يعني له دور في جهاد هذا المحتل، مساندة يعني جميع الفصائل للتاريخ؟ فقد أهلك هذا الاحتلال الحرث والنسب، ودمر كل شيء في بلاد الرافدين، وترك العراق ساحة مكشوفة تعبث بها العصابات الإجرامية والميليشيات الطائفية قتلا وحرقا وتدميرا، وسلم البلد لإيران ليعلم الساسة الإيرانيين جهارا نهارا بلا حياء أن العراق لم يعد ساحة نفوذ لإيران فقط، بل هو جزء من إمبراطوريتها، بل عاصمة لإمبراطوريتها، ليستخدم العراق قاعدة ضد أمته العربية والإسلامية كما تفعل إيران في اليمن وسوريا ولبنان، لتكون أشلاء ودماء العراقيين كما في بقية البلدان المذكورة ورقة تلعب بها إيران لتحقيق مصالحها ولمحاربة الأمة. لقد وقف الشيخ رحمه الله ضد الاحتلال وضد حكوماته المتعاقبة الدائرة في فلك المحتل والموالي لإيران على طول الخط، كما وقف كل الخيرين من العراقيين وأهل السنة، وسيبقون هكذا إن شاء الله حتى يتحرر العراق وبشكل كامل من كل نفوذ واحتلال الأجنبي، وخاصة كما أسلفنا من الاحتلال الإيراني الذي صار اليوم أبشع وأنكى وأكثر خطرا على الإنسان بل على الهوية والوجود. في الختام نقول لقد كان الشيخ رحمه الله له دور في جهاده السياسي الفعلي ضد الاحتلال وأعوان الاحتلال وما تلا ذلك من صفحات أثرت على هذا البلد. قد كان الشيخ رحمه الله رمزا من رموز العراق ورمزا من رموز أهل السنة، وقد رحل رحمه الله، ونقول إن كان الشيخ رحل وإن كان سيرحل معه آخرين إلى جواء ربهم فإن في العراق رجال سيعملون بكل ممكن ومشروع ليبقى العراق حرا أبيا ليكون له دور فاعل في جسد هذه الأمة، فهو جمجمة العرب ومصنع الرجال، وكم مرت به من المحن في تاريخه الطويل ونهض منها وسينهض إن شاء الله.
إن شاء الله.
رحم الله الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وأنعم عليه وأسكنه فسيح الجنات مع عباده الصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم آمين. شكرا لك جزيلا الدكتور علي الجبوري الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية. لعلنا شيخنا الكريم دكتور حسين نرجع قليلا إلى تأسيس الهيئة. الشيخ عندما يعني كان في أستاذا جامعيا في الإمارات ضحى بعمله وتدريسه وبدأ رحلة يعني طويلة جدا، كانت هذه الرحلة بدايتها من تأسيس الهيئة العامة لعلماء المسلمين، كيف كانت البداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما وقع الاحتلال وتم على يد الأمريكان المجرمين، الشيخ كان يومها يعمل في الإمارات، صار بيني وبينه تواصل تليفون وصار الاتفاق أنه يعود إلى البلد، حتى أنه كان مجدد عقده لسنتين. وقل من يمكن أن يضحي بمثل هذا الأمر وبنفس الوقت يدفع غرامة إذا أراد يلغي عقده أكثر من 30,000 درهم. وفعلا دفع الغرامة وعاد إلى العراق ليواجه المحتل، وهذا عزيمة وقوة قل ما توجد خاصة في البدايات اللي لسه يعني يمكن تقول بوادر المقاومة وبوادر الكذا غير ظاهرة، فقد يجد الإنسان لنفسه عذر يقول أنه أتأخر أو أتباطأ أو، لكن فضل الله عز وجل الرجل عزم على ذلك وحال. أما الهيئة فهي شكلت قبل أن يعود، اجتمع 25 شيخ
من
علماء العراق.
جميل.
في بغداد. وكان هذا في اليوم، وهذا ينبغي أن ننتبه له التاريخ، كان في اليوم الثاني للاحتلال
مباشرة
عقدوا اجتماع وقرروا تأسيس الهيئة. احنا أهل السنة ما كان عندنا منصبية بالمرجعية الشرعية ولا أكو رابطة علماء، لكنها روتينية، الإمام وخطيب وكذا ما يعني شيء آخر، لكن باسم هيئة علماء المسلمين
كان هذا أول تجمع،
كان هذا أول تجربة لهم. 25 شيخ أكثرهم أساتذة في الجامعة اللي أسسوا الهيئة. وبنفس بيان تأسيس الهيئة في اليوم الثاني من الاحتلال أعلنوا الجهاد
مباشرة،
وأعلن الجهاد وطلب أن يبدأ من أئمة المساجد. من المساجد
سبحانه.
وفعلا الجهاد بدأ في اليوم الثاني من المساجد، الإمام طالب العلم الكذا، وكانوا ما محتاجين للإعداد لأنه كان في العراق وسائل متهيئة منوعة فيها إعداد للجهاد. أولا جميع العراقيين مدربين على السلاح،
كان في تجربة،
لأن التجنيد الإجباري في العراق منذ أن أسس الجيش العراقي كل عراقي لازم يخدم سنتين أو أكثر كله، وبالتالي ما من عراقي إلا ويحسن استخدام السلاح فضلا عن الحروب اللي دخلوها مع إيران مع غيرها أنطتهم خبرة وأكسبتهم تجربة أن يكونوا ناجحين في هذا الجانب. الأمر الثاني السلاح كان مبذول في الشوارع يعني ما يحتاجوا جهد ليبحثوا عن السلاح أو يشتروه. سلاح كانت متوفر. الدولة وضعته في الشوارع في عماير خريبة في حفار في كذا للذي يريد أن يقاوم السلاح بين يديه. كان هذا سياسة موجودة. فبالتالي إذا سلاح متوفر وخبرة متوفرة إذا أقول عزيمة موجودة
بدأ المشروع.
فبدأ الجهاد. لما الشيخ حارث التحق فاختاروا أو أظن أجروا انتخابات لأنه منظمة انتخابات فرشحوا إلى الأمين العام بهيئة علماء المسلمين وبدأ يقود هذه الهيئة. ومن أيام الأولى وهو أول من صرح بأن الشيعة هم عملاء للأمريكان وأنهم يقاتلون معهم حيث أنه هو أول من أشار إلى اتهام لجيش بدر. جيش بدر في ذلك الوقت اغتالوا بعض علماء المسلمين لا أذكر اسمهم الآن فما كان أحد يقدر يشخص من الفاعل. الشيخ حارث أول من شخص الفاعل قال اللي قام بهذا جيش بدر. لذلك الأعداء أدركوا فراسة الرجل وموقف الرجل فبدأوا يحاربونه ويضيقون الخناق على موقعه. هذا البداية. فالهيئة استمرت في هذا المنهج ولا زالت بفضل الله مستمرة على هذا المنهج ولم تهادن ولم تهتوانا ولم تثنى عن هذا. ونسأل الله لإخوانه من بعده أن يستمروا على منهجه وعلى طريقته ونظن أن فيهم الخير الكثير والإيمان القوي والرجول المتوفرة والهمة العالية.
جميل.
فنتوقع جميل. هذا أن يكون مستمرا
بإذن الله عز وجل. طيب نستأذنك شيخنا في مداخلة هاتفية مع الدكتور منير العبيدي نائب رئيس مجلس العلماء في العراق. حياك الله دكتور منير.
حياك الله.
أعظم الله أجرنا وأجركم في الشيخ ونسأل أن يأجرنا وإياكم في مصابنا ويخلفنا خيرا.
اللهم آمين. عظم الله أجر الجميع.
اللهم آمين. دكتور منير هل يمكن أن نسلط الضوء قليلا على دور ومكانة الشيخ في الساحة العراقية؟
دكتور حارث الظاري رحمه الله شخصية متميزة الشخصيات العراقية في مجال أهل السنة والجماعة في العراق فهو بتاريخ منذ أن كان جده مشاركا في الحرب أو في ثورة العشرين وهي عائلة عريقة معروفة في مقاومة الاحتلال بعد أن جاء بعد سقوط النظام إلى بغداد كان في الخارج التقينا به وكانت الترتيبات الأولى لإنشاء هيئة علماء المسلمين بحضور كثير من العلماء والمفكرين من أبرزهم كان دكتور محسن عبد الحميد الله يطول عمره. المهم دكتور حارث عندما تكمن رئاسة الهيئة في الحقيقة كان له مواقف بطولية متميزة في مقاومته للاحتلال ووقوفه أمام المشروع الأمريكي في العراق ودعم الهيئة لجانب مقاومة الاحتلال. نحن بقينا معه عدة سنوات إلى أن زاد الضغط عليه فاضطر أن يخرج إلى المملكة الأردنية وبقيت العلاقات معه جيدة إلى حد ما رغم أن هناك كانت بعض المواقف المتفاوتة بيننا وبينه بالأخص في موضوع الجيش والشرطة و الدخول في الجيش والشرطة وما إلى ذلك. المهم بقي هو رحمه الله على موقفه الثابت ضد الاحتلال، وكانت له مكانة معروفة يعرفها القاصي والدامي من العراقيين عموما، سواء كانوا من السنة أو الشيعة أو غير المسلمين، أيضا هو من الشخصيات المعروفة. رحمه الله بفقدانه نختار رمز من رموز أهل السنة في العراق، وأهل السنة في العراق خسروا كثير من الرموز خلال هذه السنوات العشرة العجاب، أو أكثر من 10 سنوات خسرنا فيها شخصيات بارزة نتيجة لاختلال الوضع في العراق بالاحتلال الأمريكي أولا، ثم تلاه الاحتلال الإيراني في السنوات الأخيرة، حيث احتلت إيران العراق بشكل رسمي وتتصرف فيه كما تشاء. وما التصريح الأخير بأنه ولاية من ولايات إيران أو محافظة من المحافظات أصبح العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الفقيد ويتقبله في عليين، سائلين المولى عز وجل أن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده ويغفر لنا وله.
اللهم آمين. شكرا جزيلا لك دكتور منير العبيدي نائب رئيس المجلس العلماء في العراق، كنت مداخلا معنا حول وفاة الشيخ حارث الضالي. دكتور حسين، أرجع قليلا إلى رأي الشيخ، كان واضح تماما في مواجهة الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. نظرة الشيخ ورأي الشيخ في مواجهة هذا الاحتلال كيف كانت، وكيف كان توجه الشيخ لها؟
الشيخ بحكم طبعا احنا مسلمين ومطلوب منا ان نلتزم بالاسلام جميل. لان قبل اي شيء اخر، وان احنا لا بد نكون جميل. على الاسلام الصحيح جميل. وبما ان الحكم الشرعي هو مقاومة المحتل او مقاومة الصائل، وبالتالي كان هذا هو الذي توجه اليه. وجد انه لا حل ولا الا ان نطبق شرع الله، وبتطبيقنا لشرع الله نحصل عندئذ على النتائج الإيجابية، وهي الانتصار على الأعداء. هذه الأمة الله عز وجل خصها بخصوصية لم يخص غيرها من الأمم، ألا وهي أن نصرها من الله عز وجل، وهذا النصر ليس مقيدا بعدد وعدة ولا قوة ولا ضعف. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما طلب منا إعداد القوة قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ما استطعتم، لم يقل لنا لا نصف ولا مثل ولا ربع ولا سدس. إذا ما هو سبب النصر؟ ما الذي يجلب لنا النصر؟ هي قاعدتين. الأولى الإخلاص لله، كل مسلم ينبغي عليه في عمله أن يخلص لله عز وجل. الثانية الصواب في القول والعمل، متى ما كان المسلم يتحرى الصواب في عمله في قوله على ضوء الكتاب والسنة، ومتى ما كان مخلصا بذلك لله يأتيه النصر. لأن الآية تقول وما النصر إلا من عند الله، وعلماء اللغة يقولوا إلا أداة حصر. إذن ما لنا فيه خيار، احنا خيارنا في الأسباب، نأخذ بالأسباب تأتي المسببات. فمن هنا كان يقين الشيخ رحمه الله في هذا قطعي، ولهذا لن يحيد عن موضوع المقاومة والجهاد. لكن الشيء اللي أريد أقوله، الهيئة ولا الشيخ ولا من معه اختاروا الجهاد، افرض أطراف أخرى خالفت في ذلك اجتهدت، لكن لما المكاسرة؟ الخطأ اللي وقعوا فيه من يختلفون مع الهيئة أو من الهيئة تختلف معهم هو أنه صارت مكاسرة، وهذا خطأ. هو اجتهد ومشى في الطريق، أنت اجتهد امشي في الطريق لكن لا تكسر غيرك.
وبعضهم كان حجر عثرة على الآخر.
نعم ويعوق ويسيء. احنا عندنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال قاعدة ذهبية في الاختلاف، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. إذن هذا هو الأصل في الاختلاف. أما أني أختلف معك وأكسر فيك وأذم فيك وكذا، هذا لا يجوز أصلا شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمنه كان يعلم من المقاتلين، والصحابة قالوا له ذلك رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله فينا من يقاتل شجاعة، فينا من يقاتل حمية، فينا من يقاتل سمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن ما منع الآخرين أن يقاتلون؟ ما منعهم؟ يفيدونا. إذا ليه أنت تريد تكسر كل الروافد وتهدم كل الروافد؟ ما في داعي. أنت اختر الطريق وفي النهاية نشوف الحكم للواقع، من اللي على صواب فعندئذ المفروض يتبع، ومن الذي أخطأ المفروض يرجع.
جميل.
سواء هذا الطريق أو هذا الطريق. فالخطأ اللي وقعوا فيه الفرقاء هو أنهم خلافهم كان تكسيري.
طيب هذا الرأي الذي ارتآه الشيخ والمنهج الذي سار عليه، لا شك أنه كان هناك فيه أيضا مقاومة سواء من الأمريكان أو من الإيرانيين. ما حاولوا أنهم هم يعني يتفاوضوا مع الشيخ؟ كانت هناك
حصلت أشياء كثيرة منها مفاوضات.
كيف تعامل معها الشيخ؟
كلها كان تعامله فيها هو الرفض.
عرضوا عليه مناصب،
عرضوا عليه أموال، وعرضوا عليه مناصب، وعرضوا عليه أشياء كثيرة، بل مو فقط العرض، التهديد. وهو هدد عدة مرات، ولما كان قبل أن يخرج من العراق كان باستمرار بين فترة وأخرى يهاجموا في داره. حتى أني أذكر إحدى المرات كنت أتصل لأنه الإعلام أذاع أنه الآن بيت الشيخ حارث محاصر ويضرب، فردت أطمئن عليه. فاتصلت، كان الجواب لي أنه حامل سلاح ويقاتل الآن، من الصعب الكلام وياه. هذه الحالة 3 ساعات استمرت وهو يقاتل معه من يقاتل ضد المحتل. فالشاهد أنه بالتهديد وبالتطبيق الفعلي للتهديد وهو القتال وبالإغراء، لكن الرجل نسأل الله عز وجل أن يعتبر له هذا الموقف أنه كان ثابتا، لأن إيمانه قطعي في معالجة القضية. هو للواقع يثبت أن هذه القضية جاءت لهدف معين. إذا تسمح أقول هذا قد يكون فيه طالة، أقول
تفضل.
الاحتلال للعراق ما هو هدفه؟ هل في أسلحة دمار شامل؟
لا.
جواب لا.
لا قطعا.
هل يقول دكتاتور صدام؟ هو بس صدام دكتاتور؟
كثر.
وبعدين إذا هو دكتاتور أنتوا إيش مصلحتكم جايين تقاتلون لو كان هذه الحقيقة؟ إذن في هدف آخر رئيسي. الهدف الرئيسي هو اجتثاث العرب السنة في العراق،
وهذا ما كان يؤمن به الشيخ باري.
نعم.
وبناء عليه
ويقين عنده،
وكانت كل آراءه موجهة على هذا،
مبنية على هذا القضية. فلذلك لما هم يعملون هذا؟ تحقيقا لأمن إسرائيل، لأن إسرائيل ترى في توراة موجود، في النبوءة السياسية كتاب لو قرأته يشير لهذا، يقول بأن إسرائيل تؤمن بأن الضربة الثانية تأتيها من خلف الفرات كما جاءت الأولى على يدنا بخذ نصر. العراق لما وجد في إسلام سليم، وجد في عقل تصنيعي، إذن يجب أن يضرب. هذا في من موجود؟ موجود في العرب السنة. ولهذا الاحتلال جاء برسالة واضحة للذي يريد أن يرى، وهو اجتثاث العرب السنة. إذن لا ينفع المشاركة في الحكم، ولا ينفع قاليم، ولا ينفع تقسيم، ولا ينفع شيء آخر، لأنه لن يمكنك من هذا. ف فهذه كالرسالة كانت واضحة وضوح الشمس عند الشيخ.
جميل. طيب يا شيخ، كان هناك كثير من الاتهامات التي توجهها الحكومة، حتى الحكومات الشيعية، بأن الشيخ حارث هو سبب الإرهاب في العراق.
أي طبعا يوجهوه، لأنه هو يقود الجهاد، الجهاد عندهم إرهاب، إذا من هنا يعتبروا سبب الإرهاب.
طب هل نقول نحن الشيخ توفي عليه رحمة الله، هل أنت تتوقع أنه يعني يقولوا انتهى الإرهاب؟ يعني
لا، لن ينتهي. قد يقولهم هم طبعا لا شك الآن إعلامهم يطبل فرحا، وأنا أقول هنا لكل مسلم، لا الوفاة ولا المرض تدعو للشماتة، لأن هذه من الله.
جميل.
وكل واحد معرض لها. إذا هذا من يظهر الشماتة الآن بالوفاة أو يظهرها بالمرض، هذا منافي لكل القواعد البشرية والإنسانية. فأنا يعني أقول أنهم هم يحاولوا أن يشوهوا، يحاولوا أن يثبطوا، يحاولوا أن يشيعوا أنه سيتوقف الجهاد، سيتوقف الإرهاب، سيتوقف كذا، لكن بإذن الله سيخيب.
جميل. نظرة الشيخ حارث رحمه الله تعالى لم تكن مختصرة على ذاته، بل كان هو حريص على أنه تكون هذه هي يعني ثقافة حتى العلماء، علماء أهل السنة بشكل عام، ولذلك كان يحرص أن يوجه كما يقال البوصلة للعلماء كلهم في هذا المسار وفي هذا الاتجاه. لم تكن القضية قضية عنده شخصية، وهذا واضح من مواقفه.
هذا واحد يشهد له فيه. الرجل قال البعض عنه أنه دكتاتور، وقال البعض عنه أنه متسلط، وأنه انفرادي، وأنه لا يقبل رأي الغير. الواقع هذا الكلام فيه رجم، فيه عدم مصداقية. نعم هو في الحق يتمسك، لكن تمسكه بالحق ما يقال دكتاتور،
حق،
هذا حق. أنت لو تمسك بظالم، عفوا بخطأ، بظلم، بكذا، أنقول أنه هاي دكتاتورية. لكن هذا الرجل متمسك بشرع الله، بأمر الله، أجي أقول هذه دكتاتورية؟ إذن هذا كان أصف الصحابة به، أصف رضوان الله عليهم، ممكن نصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن هذا غير صحيح.
حق مشروع.
أنا حضرت معه اجتماعين، كنت رايح الأرض الإجازة، وأجيبها كشاهد. طرحت أمور، أنا ما رأيت تصلف في أمر من الأمور قابل للمناقشة والتغيير. هذه لقائي وعابرة، يعني مو تقول أنه مؤسس لها ولا كانت في اجتماعات وكذا. الرأي اللي طرح واللي اختاروه الأكثرية هو اللي وافق عليه. فإذا من أين تأتي هذا؟ فقط أنا أعتقد قضية أعداء وقضية شيء، بل أكثر من ذلك، اتهموا بالأخذ الأموال وبناء العمارات وكذا، كثير أشياء يشوهون بها سمعته.
جميل. طيب هو يمكن احنا كنا نلاحظ من اثناء الرصد السريع لحياه الشيخ رحمه الله انه كانت يمارس عليه مجموعه من الضغوطات، مجموعه من المضايقات، سواء كان في نفسه او حتى في اهله، حتى ماله كان يتهم انه يعني من اين لك هذا المال، من اين لك هذه الاموال التي يعني تدعم بها. كيف كان يواجه هذه الضغوطات؟ بيته قصف أكثر من مرة، تعرض لتهديدات أكثر من مرة، كيف كان الشيخ يواجهها رحمه الله؟
والله يواجهها بالصبر، الصبر والتحمل والأخذ بالأسباب. قلت لك عندما كان في العراق ويهاجم يقاومون، معه أخوانه، مع أولاد أخوانه، وهو قلت له حتى أنه هو يحمل السلاح ويقاوم. وما أيضا يعني عشيرة لها مكانتها ولها دورها ولها تكاتفها. وعلى فكرة هو يجمع بين مشيختين، مشيخة العلم ومشيخة
القبيلة.
فهو أنا أذكر له هذا الكلام من كنا طلاب، أنه كان يقول أنا يعني يعدوني أو كذا أصحابنا لأن أنا أتولى مشيخة القبيلة. فلذلك كان يعني تصرفه وأفعاله أقواله يبنيها على هذا المنظور، وبالتالي من يعد نفسه لمثل هذه المهمات يكون بناء سليم، بناء معتبر، ما هو جاي آني ولا جاي على عجل، إنما في إعداد وفي خطوات وفي مثل الضابط اللي تعده، مثل الملك اللي تعده، مثل لابد من إعداد. فهو كان هذا يقول، وكان يجمع بين مشيخة القبيلة ومشيخة العلم.
جميل. طيب خليني أنا أخرج قليلا دكتور حسين في مداخلة هاتفية مع دكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي للجيش الإسلامي في العراق. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجرنا وأجركم في وفاة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجرنا وإياكم في مصابنا ويخلفنا خيرا. دكتور إبراهيم، يعني ما هي أو ماذا يمكن أن تقول بعد وفاة الشيخ رحمه الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحقيقة من الصعب الحديث عن شخص كقامة الدكتور حر الغاري، رجل ذو مسيرة طويلة من أيام بعيدة في أيام الدعوة، و عندما بدأ الاحتلال أكملها بالمواقف الجليلة والعظيمة في ثباته أمام الاحتلال. فالحديث عن هذا الرجل بهذا المستوى يصعب على أي رجل يتحدث عنه، لأنه تاريخ طويل وحافل من البلاء والجهاد والصبر والعناء قضاها الرجل طيلة 74 سنة التي عاشها، والتي شاركناه فيها في فترة الاحتلال بقرب، ورأينا منه من المواقف الصلبة ما ترفع به الرؤوس في الحقيقة. فالحقيقة نعزي الأمة جميعا ونعزي العراق لفقد رجل من الصعب تعويضه في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد. الأمر الآخر، نعزي بشكل خاص أخانا الدكتور مثنى حر الرضاري، إذ أنه فقد أبا ومعلبا وقائدا ليس كالآباء، ونسأل الله تعالى أن يحسن عزاءه ويشد أجره، وفي أخير الدكتور مثنى خير خلف لخير سلف بإذن الله. دكتور حر الرضاري معروف بمواقفه الصلبة التي لا تباع ولا تشترى. أذكر عندما في قبل فترة الاحتلال، عندما كان أستاذا جامعيا، كانت هناك رسالة قفز بها التشويش على حديث البخاري، فاتخذ الشيخ رحمه الله موقفا صلبا منها ومن الطالب الذي قدمها. وأذكر أنها أحدث الضجة في بغداد، وحضرها يعني كثير من طلبة العلم، وقال له كان فيها توصية من نائب رئيس مجلس الثورة اللي هو أنس الجوري، فقال والله لو جاء صدام الشيخ بنفسي يتوسلني ما لن تنشي هذه الرسالة حتى لو قتلت في سبيلها. فكان موقفا صلبا، ليس من السهولة اتخاذ هذا الموقف في ذلك الزمن. وعندما بدأ الاحتلال من أول يوم في الاحتلال، كان له موقف مشهود ومعروف وثابت في مقارعة الاحتلال الأمريكي. والحقيقة كانت الدكتور حافظ الغاري مقاربة يعني لمجلس تشجيع الآخرين على المقاومة، فربما اتصل بأطراف من الطرف الآخر للشيعة وحاول تشجيعهم على هذا الأمر. كان كثيرا ما يدعو ويلتفت بهم، لكنه مع الأسف لم يجد شريكا من أجل أن يقاتل البلد كله الاحتلال الأمريكي، واقتصرت المقاومة على أهل السنة كما تعلمون. مكان الدكتور حارث الضاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يخلفنا.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
جرنا وجر المسلمين جميعا.
اللهم آمين.
لن تجد في العراق إلا كل من في قلبه ذرة من إيمان وهو متألم على هذا الفقد لهذا الرجل العظيم. ونسأل الله تعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم آمين. شكرا جزيلا.
الدنيا هذه قد حكم الله عليها بالفناء،
صدق.
المهم هو الآخرة وما عند الله عز وجل، فهو خير وأبقى للمؤمنين.
صدق صدق.
شكرا. وأسأل الله تعالى يكون مكان الدكتور حر الضاري في الليل في الفردوس الأعلى.
اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك.
ثابتين على جهادنا وطاعة الله عز وجل.
اللهم آمين. شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم الشمري. شيخنا الكريم، نحن يمكن ما بقي لنا إلا يعني شيء يسير على ختام الحلقة، ولكن يعني مشهد الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى وهو يعني من هو في مكانه وعلمه حتى في يعني عشيرته، إلا أنه كان يتسم بزهده في هذه الدنيا وتخففه منها. ماذا يمكن أن نقول عن زهد الشيخ رحمه الله؟
الواقع كما وصفت، زهده واقع حقيقي وتطبيقي. يعني رغم أنه هو ميسور الحال من أيام والده، ولهم أملاكهم ولهم مزارعهم ولهم كذا، ويعني ولي عداد للمشيخة، كان يمكن أن تعطيه هذه شيء من الكبر أو شيء من الترفع، لكن هذا لم يظهر على الرجل أبدا حسب ما خالطته حسب ما عرفته. متواضع وزاهد في الدنيا بقدر ما يستطيع من ذلك، ولا يفكر بما عند الآخرين أبدا. لذلك الحقيقة هذه الصفة فيه متأصلة، وما بدا عليه في أي يوم من الأيام شيء من الكبر أو الخيلاء أو التعالي على الآخرين. تذهب إلى بيته يتعامل مع الكل سوية مع كل الأفراد
رحمه الله.
هذا من هالجانب. إذا حبيت لي كلمة أخيرة.
جميل، أنا أريد أن تختم بذلك الحلم الذي كان يحلم به الشيخ حارث الضاري رحمه الله، في أن يجتمع علماء الأمة عموما وعلماء العراق خصوصا، حتى يخرجوا بالعراق من هذا المأزق الخطير الذي يعني قاده إليهم الأمريكان باحتلالهم وكذلك ذراعهم من الإيرانيين، حتى أوصلوا العراق إلى ما أوصلوا إليه.
أنا أقول كان حلم الشيخ كما ذكرت حفظك الله هو أن يجمع العراقيين على وحدة متكاملة، ويخرج عدوهم ولا يكون منهم أحد مع العدو. هذا حلمه وكان يعمل له، لكن هذا لم يتحقق في حياته. الآن أنا أجد من خلال المتابعات بعد الوفاة وللتعزيات وللنعي ولكذا، حتى من كانوا يعتبرون أعداء هم ينعون ويثنون عليه. ومن هؤلاء عائلة الياسري في كربلاء، وأشار إلى العلاقات الوطيدة والمستمرة والدائمة، مجلس شيوخ القبائل العربية في الجنوب، عوائل محافظات تعزي في هذا الجانب. إذن هذا فيه إشارة إلى أن شرائح المجتمع كأنها متفقة على الثناء على الرجل وعلى سلامة توجهه وعمله. إذن لما لا نقول أن الذي لم نستطع أو لم يمكن تحقيقه في حياته أن الآن يتفق عليه بعد وفاته؟ وهذا هو أفضل عزاء وأفضل دعاء وأفضل شيء تقدم له، أنه يحصل مثل هذا الأمر بسببه اللي ما حقق في حياته وتحقق
بعد وفاته
ويجتمع الأمة عليه. وأقول كلمة أخيرة بأن من يراهن على أن الهيئة بوفاة الشيخ حارث ستضعف ستنتهي، أقول كلا وألف كلا. في الهيئة رجال أعدوا ووضعوا للنجاح في مهمتهم، فبإذن الله ستستمر الهيئة، وقد لا أقول أنها بأقوى لكن لا تقل قوتها عن وجود الشيخ في هذا الأمر.
جميل، نسأل الله عز وجل أن تكون كذلك وأن تكون يعني من خير إلى خير. شكرا لك شيخنا الكريم دكتور حسين الجبوري أن تحدثت معنا في هذا اللقاء الخاص عن الشيخ حارث الضاري رحمه الله. شكرا جزيلا لك.
على حال الشكر لكم موصول.
الله
وأدعو الله عز وجل له بالمغفرة والقبول.
اللهم
وقد يكون الوقت وضيق الوقت ما أسعفنا في أن نعطي الرجل ما ينبغي أن يعطى له واقعا وحقيقة، لكن ندعو الله عز وجل لكم التوفيق والسداد وأن يكتب لكم الأجر أنكم بادرتم وفكرتم بهذا الأمر عاجلا دون أن يكون عاجلا.
جميل، هذا أقل الواجب. الله يرضى عليك.
رحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك شيخنا، والشكر موصولا لكم مشاهدينا الكرام. كنا وإياكم في هذا اللقاء الخاص نتحدث فيه عن ذلك الشيخ الذي لم يفارق الحزن وجهه منذ أن احتلت العراق، كل ذلك من أجل أبنائه وإخوانه وأهله وعشيرته في العراق. العالم الرباني الدكتور حارث الضاري رحمه الله تعالى تحدث معنا في هذا اللقاء عن الشيخ حارث الدكتور حسين الجبوري الأستاذ بجامعة أم القرى. الشكر له وشكر موصولا لكم. نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.